لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يعني غير ممكن أن أصف يعني بالكلمات إلى أي درجة كان وصولي لحالة الشك في وجود الله، أنا غير قادر أصف بالكلمات إلى أي درجة كان شيء مزلزل لي.
حلقة جديدة من بودكاست فنجان، إحدى منتجات ثمانية. اليوم ضيفي هو همام يحيى، شاعر وكاتب فلسطيني حاصل على البورد الأمريكي في الطب النفسي والأعصاب، المسائل النفسية ومسائل الأعصاب ومسائل الاكتئاب والانتحار وعلاقتها بكل الظروف التي يعيشها اليوم نعيشها كلنا نحن الشباب في الوطن العربي. لا نتحدث عنها كثيرا، لا يوجد من يتحدث عنها حقيقة. كثير من هذه النقاشات والأشياء المختلفة، علاقاتنا المجتمعية، علاقة الفرد بالأسرة والمجتمع، العالم من حولنا، الاكتئاب، كل شيء حوله، الدين، الحياة، المشاكل، الظروف. هذا الحديث يأتي اليوم في حلقة جديدة من بودكاست فنجان، أردت فيها حقيقة الحديث عن مثل هذه الأشياء. وبدأنا الحديث بحياة همام والحياة في فلسطين وكيف عاش حياته بين فلسطين والأردن حتى أن وصل إلى أمريكا ليكمل دراسة الطب النفسي، وكون الحديث ذو شجون، حديث طويل جدا حقيقة وماتع. استمتعت حقيقة بكل دقيقة يعني سجلتها مع همام، لكن تطلب أن يكون هناك حلقة إضافية ستكون لاحقا، هذه الحلقة ستسجل لاحقا كذلك، فاستمعوا لهذه الحلقة واستمتعوا كما استمتعت. بعد الحلقة تستطيعون تعليقات، مشاركة، السؤال عن أي شيء حيال ما تحدث به دكتور همام أو ما لم يتحدث به بعد، وستكون هذه من ضمن الأسئلة التي ستطرح في الحلقة المقبلة. قبل أن أبدأ أود الإشارة إلى مقترحات الضيوف. أحياناً تجي أسئلة مثل ليه ما تجيب فلان، أو هل تقدر تجيب فلان، أو أتحداك تجيب فلان. الحقيقة هي المسألة ليست مسألة تحدي، المسألة ليست مسألة لماذا لا تأتي بفلان وعلتان. ودي أن أستطيع أن أقابل الكل، الكل دون استثناء. لكن للوصول إلى حلقة مفيدة هناك أمران مهمان، هو أن تكون هناك فكرة يود الضيف أن يوصلها، هناك فكرة يؤمن بها سواء اتفقت أم اختلفت، اتفقت أم اختلفت. المسألة مسألة حديث قد تمسنا، نحن كلنا نتعلم نفهم الآخر، وهذا مطلب مهم حقيقة بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لي ثمانية بالإجمال. أو المسألة الأخرى التي هي قصة، مشاركته إياها لنا جميعا ستضفي على حياتنا الكثير، ستغير، سنفهم، سنعيش بعض التجارب معه التي قد تمس بعضا من أشكال حياتنا كلنا. ولنا في حلقة محمد المطيري المثال الأكبر، مثل هذه الحلقات هي ما أبحث حقيقة عنه من خلال بودكاست فنجان. فاستمروا بالاقتراحات على بريدي abomalih@8.com، وكذلك أستمتع بجميع التعليقات والانتقادات التي من شأنها تحسين هذا البودكاست. أما الآن لنبدأ. أهلا همام.
أهلا فيك.
يا أهلا وسهلا.
حياك
همام. من جنين؟
صحيح،
ولدت في جنين.
تقنيا ولدت في نابلس بس أنا من جنين.
وكم قعدت في فلسطين؟
بقيت في فلسطين لحد ما انهيت المدرسة الثانوية، لحد 18 سنة.
كيف كانت حياتك تلك الفترة يعني؟
والله متفاوتة. يعني الصورة العامة عن الحياة في فلسطين إنها حياة تحت احتلال، وهذا صحيح يعني بطبيعة الحال. يعني جزء أساسي من الحياة وتفاصيلها موضوع موضوع وجود الاحتلال، القلق من الاحتلال بأشكال مختلفة، بمعنى انتفاضات متنوعة على مدار سنوات، توتر متفاوت صاعد وهابط. والعنوان الأبرز ربما للحياة محاولة الحفاظ على قدر معين من الحياة الطبيعية أو شبه الطبيعية في ظل وجود احتلال. وهذا بحد ذاته شيء صعب وايضا شيء عليه قدر من السؤال الاخلاقي، انه الى اي مدى يجب ان او يحسن بك ان تحاول ان تعيش حياه طبيعيه تحت احتلال. وكأن هناك يعني نزوعين، نزوع الانسان الطبيعي تجاه الرغبه في عيش حياه طبيعيه، وشكل من الشعور بالواجب، الشعور بالانتماء الجماعي، شكل من الشعور بالهويه الوطنيه يجعل فكره الحياه الطبيعيه بحد ذاتها شيء مزعج. فبالتالي اظن يعني هذا ربما العنوان الابرز لشكل ال 18 سنة الأولى من حياتي، الرغبة في عيش حياة طبيعية، لكن الشعور السلبي تجاه هذه الرغبة بعيش حياة طبيعية.
لو تقدر تصف الحياة في فلسطين بالإجمال، كيف تقدر تشوفها يعني؟
هو الحقيقة فلسطين طبعا مقسم سياسيا، هناك يعني هناك الضفة الغربية كتقسيم سياسي، هناك قطاع غزة اللي بمجموعهم شكلوا أراضي
طيب
السلطة الفلسطينية.
أنا ودي أنه أعرف كيف تشوف كيف هي حياة الفلسطيني في غزة وفي خارج غزة والفلسطيني خارج فلسطين. مش رأيك نقسمها كذا ثلاثة؟
يعني هناك الحياة في الضفة، هناك الحياة في غزة، هناك حياة الفلسطينيين في مناطق 48 تحت نطاق يعني سيطرة دولة إسرائيل، وهناك الفلسطينيين في الخارج بإرادتهم مثلي حاليا، هناك الفلسطينيين في الخارج بغير إرادتهم مثل اللاجئين، هناك الفلسطينيين في الخارج ممن نزحوا، هناك الفلسطينيين في الخارج ممن هجروا وهدمت قراهم، هناك أبناء الفلسطينيين الذين ولدوا في الخارج ولم يروا فلسطين. بالتالي على الأقل من خلال يعني تجربتي الشخصية، هناك طبقات مختلفة من الانتماء. وربما يمكن القول انه في الأوقات اللي كنت فيها أعيش داخل فلسطين في الضفة الغربية، كان جزء كبير من عبء الانتماء غير محسوس، بمعنى انك انت موجود في الأرض، انت جزء من هذه الحالة، انت جزء من فلسطين، فبالتالي مجرد وجودك فيها هو شكل من الانتماء. لكن ما اكتشفت انه بمجرد الابتعاد عن فلسطين يصبح احيانا الانتماء اثقل او اكثر اشكاليه، وتصبح محاوله فهمه اصعب. يعني اذا بدي اضرب مثال، في شيء مهم في فلسطين، موضوع الفصائل، موضوع الاختلافات بين الفلسطينيين انفسهم. في فصائل ذات اتجاه اسلامي، فصائل ذات اتجاه وطني أو كنت تسميه علماني ذات اتجاه يساري. وعندما كنت داخل فلسطين أنا كنت أفهم تماما أسباب ومبررات ومسوغات وجود هذه التقسيمة وهذه التشكيلات، وأفهم فكرة اختلاف الفلسطينيين. بمجرد الابتعاد عن فلسطين تتحول فلسطين إلى شكل أكثر رومانسية، إنه شيء إنه لماذا نحن مختلفون، لماذا هناك انقسام، مع أنه أنا فاهم الأسباب السياسية للانقسام والاختلاف ولم تأتي من فراغ يعني. ولكن يعني بمجرد الابتعاد عن فلسطين تصبح صورتها أكثر رومانسية، ويصبح حضورها في التفكير شيء أكثر إشكالا، ويصبح الانتماء أثقل، أسئلة أصعب. فأنا لا أعرف، بودي لو أعرف يعني كيف يراها الفلسطينيون على اختلاف مواقع نظرهم إليها، يعني مثل أي وطن تبقى ذلك الشيء صعب التفسير، صعب التصنيف، الانتماء المختلط، الانتماء الإشكالي، الانتماء اللي تتخلله حالات شد وجذب باختلاف مرحلة العمر، باختلاف الظرف السياسي، باختلاف الآمال والتطلعات. فأنا أعرف أني لم أجب على سؤالك، لكن حيرتي أمام سؤالك هي جوابي.
طيب جميل. درست للثانوية بعدين طلعت الأردن.
نعم صحيح.
طلعت بإرادتك. صحيح. دراسة
الطب في الأردن، في الجامعة الأردنية.
كيف كانت المرحلة؟
والله كانت أظن هي المرحلة اللي شكلت شخصيتي، مرحلة الأردن. يعني على ما بين فلسطين والأردن من قرب جغرافي بطبيعة الحال، ومن تشابه سكاني، تشابه يعني ثقافي، وبنية للحياة الاجتماعية والتقاليد. وبطبيعة الحال يعني جزء كبير من سكان الأردن هم لاجئون فلسطينيون ونازحون فلسطينيون وأبنائهم. إلا أنه الأردن كانت عالم مختلف بالنسبة لي من أكثر من ناحية. ربما كان الجزء الأساسي أنه أنا شخص يعني متدين بحكم النشأة، تعرفت على أنماط من التدين كنت أسمع بها ولم أرها في الأردن، فربما كانت المساحة الأولى خارج المنطقة المعتادة بالنسبة
شلون؟
لي
ما فهمت.
يعني مثلا نمط التصوف، مثلا كنت أسمع عن التصوف، وفي شكل من التصوف موجود في بعض المدن الفلسطينية، لكن في الأردن التصوف ظاهرة يعني ممكن الحديث عنها، وعمل يعني كم هائل من البرامج من الأفلام الوثائقية عنها. أيضا على مستوى مثلا الاتجاهات الإسلامية العقدية، يعني بدأت أسمع جدالات السلفية في مقابل الأشاعرة والماتريدية، واكتشفت أنه في الأردن معتزلة مثلا، هذا شيء ما كنت أتخيل أنه في معتزلة في العالم أصلا. فعلى مستوى الفرق العقدية، أيضا على مستوى يعني الإسلام السياسي والإخوان وإلى آخره، يعني رأيت دائرة في التدين واسعة جدا. كنت أسمع عن بعض تفاصيلها، وبعض تفاصيلها لم أكن أسمع عنه أصلا في فلسطين. فكان شيء مفاجئ جدا بالنسبة لي، هناك عوالم ممن يعني يعتبرون أنفسهم متدينين أو يعني ينتمون إلى هذا الإطار المتدين بشكل عام، لكن لهم رؤية في الحياة تختلف تماما عما أعلم وعما عايشت. وبطبيعة الحال بتوسيع الدائرة هناك يعني الاتجاهات الثقافية الأخرى، الاتجاهات السياسية الأخرى، فكانت تجربة الأردن الحقيقة يعني أشعرتني بمحدودية ما أعلم، بمحدودية تجربتي. يعني في هناك شكل أظن من الاعتداد العالي بالنفس عند الفلسطينيين، باعتبار أنه يعني هم يعني يقعون ضمن القضية المركزية، ضمن قضية العرب الأولى كما توصف دائما. فكان عندي هذا الشعور بإني أنا حامل لتجربة يعني واسعة كوني فلسطينيا عاش في فلسطين يعني 18 عاما. لكن وجدت أن هناك عوالم واسعة جدا خارج هذا الإطار الضيق لم أكن أعلم عنها شيئا، وبالتالي كانت مرحلة تعلم صعب أحيانا، اكتشاف محدودية الشخصية، محدودية ما أعرف ومحدودية تجربتي. فأظن أن تجربة الأردن فعلا شكلتني، يعني ما زلت أنا إلى حد بعيد يعني ذلك الشخص الذي عرفته في الأردن.
حلو. أنت يوم كنت في فلسطين كذا قررت أنه بروح أدرس هناك، كان عادي يعني أهلك بقي هناك ورحت الأردن؟
هو أنا ذهبت للأردن بناء على منحة للدراسة، ونعم بطبيعة الحال كان قراري، وكنت سعيد ومتردد يعني في الوقت نفسه، لكن نعم شيء معتاد وطبيعي. يعني الروابط الأسرية والروابط الاجتماعية والثقافية بين فلسطين والأردن عميقة، يعني جزء كبير من أقاربي موجودين في الأردن أصلا لا يحملون إلا الوثائق الأردنية، يعني ليس بإمكانهم أصلا أن يعودوا إلى فلسطين أو يعيشوا في فلسطين أو حتى يزوروها يعني. فبالتالي لم يكن قرارا صعبا جدا، ونعم انتقلت للدراسة الأردن بناء على المنحة، وكان ما كان.
أنت عندك أنت من حاملي الوثائق؟
أنا معي هوية فلسطينية وجواز فلسطيني، أوكي. بالتالي أنا يعني الفلسطيني الأخضر كما يسمى، والفلسطيني البيور.
أوكي.
في طبقة أخرى في الفلسطينيين من حملة البطاقة الصفراء، اللي هم مجموعة من الفلسطينيين عاشوا أو كانوا موجودين في الأردن وقت فك الارتباط ما بين الأردن سياسيا، المملكة الأردنية سياسيا، وما بين الضفة الغربية. فأصبحوا بشكل ما حاملين لهوية مزدوجة، بمعنى أنه معهم هوية فلسطينية
وفي
الوقت نفسه معهم جنسية أردنية ورقم وطني. فهاي الطبقة الوسطى أو
هذول الصفراء.
نعم.
اوكي. وفي الخضراء اللي هو
اللي هو مثلي
اللي هو جواز فلسطيني
اللي هو فلسطيني كامل من ناحية الوثائق.
اوكي حلو.
يعني ليس له اي صفة قانونية اخرى عدا عن كونه فلسطينيا.
اوكي.
لكن حملة البطاقة الصفراء هم يعني حمل لوثائق اردنية ومواطنون اردنيون يعني لهم يعني كامل الحقوق في الاردن. وهناك ايضا فلسطيني من اصل اردني من اصل فلسطيني ممن ليس معهم اي وثائق فلسطينية على الاطلاق، وجزء كبير من اقاربي كذلك معهم رقم وطني معهم هوية اردنية ومعهم جواز اردني، لكن ليس لهم يعني اي شكل من الوثائق القانونية باعتبارهم فلسطينيا، لا هوية فلسطينية ولا جواز فلسطيني. احيانا ربما مذكور في جوازات بعضهم انه مثلا ولد في كذا في قرية او مدينة فلسطينية، وهذا يعني الاثبات القانوني الوحيد انهم لاصولهم الفلسطينية او لكونهم فلسطينيين. فهذا الطبقة الثالثة. طبعا اذا تذهب يعني للاجئين الفلسطينيين في لبنان او لجزء من اللاجئين الفلسطينيين في مصر او في العالم من حملة الوثيقة، هذا موضوع معقد جدا، ويعني انا نفسي لا أزعم فهمه. الوثيقة المصرية مثلا ربما هذا الشكل الأصعب والأكثر معاناة لكونك فلسطينيا، أنه ليس هناك إثبات يعني قانوني صلب أو وثيقة قانونية صلبة باعتبارك فلسطينيا، وفي الوقت نفسه أنت لا تحمل جنسية يعني دولة أخرى، فبالتالي هي وثيقة من بلد آخر تثبت أنك فلسطيني أو لك أصول فلسطينية، فقوة القانونية ضعيفة جدا. ويعني عرفت أصدقاء منهم يعني شكل هائل من المعاناة الإنسانية في العمل في الزواج في الإقامة في كل شيء. فوضعية الفلسطيني مع الأردن أفضل بكثير من وضعية الفلسطينيين مع بلدان أخرى.
في الوثيقة المصرية ووثيقة الأردنية ووثيقة اللبنانية صحيح عراقية أكثر من وثيقة.
نعم في أكثر من وثيقة.
بس المصرية هي اللي أنت حددتها بأنها
الوثيقة حظاً. المصرية هي الأكثر شهرة بالمعنى السلبي.
وهم على الاتفاق العربي إنه ما يجنسون أصحاب الوثيقة في كل الدول العربية، لا تجنس أصحاب الوثيقة. يعني
نعم
وفقا للاتفاق علشان يحمون ما بقي وكذا.
نعم هي الفكرة يعني العنوان الموضوع هو انه يعني تجنب التوطين.
أوكي.
توطين الفلسطينيين خارج فلسطين، وبالتالي يعني اعطاء الفلسطينيين شكل من الحضور القانوني المؤكد في دولة اخرى او جنسيات دول اخرى سيجعلهم بشكل او باخر مواطنين لتلك الدول، وبالتالي هو لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية. هذه هي الرواية الرسمية العربية المزعومة. لكن بطبيعة الحال الموضوع يعني أكثر تعقيدا. الموضوع الفلسطيني ليس القضية الفلسطينية ليست قضية رغبة فردية لدى الأفراد في الانتماء لفلسطين. كثير من الفلسطينيين لو أتيحت لهم فرصة العودة سيعودون يعني. لكن هل الفرصة متاحة؟ فبالتالي جعل عنوان الموضوع هو التوطين، يعني فيه بعض القفز عن كثير من التفاصيل، عن كثير من المعاناة، ليس المعاناة اليومية، المعاناة التي تمتد عقود تمتد لأجيال لفلسطينيين عانوا مع السفر مع الإقامة مع العمل مع الزواج مع الدراسة مع كل شيء، وكأن الموضوع مرهون بهم، وكأن أنا لا أريد أن أوطنك حتى لا تنسى فلسطين وحتى لا يعني تحجم عن العودة لفلسطين اللي أبوابها طبعا مفتوحة وبانتظارك أن تعود، ولكن الخوف الوحيد هو أنه الدولة العربية الفلانية تعطيك جنسيتها. لا الموضوع أكثر تعقيدا يعني بطبيعة الحال.
هل لك قصة مع المعابر؟
أوه المعابر. والله معبر الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية مثلي هو ما هو مشهور بالجسر، اللي هو المعبر من فلسطين إلى الأردن. طبعا هذا الجسر مشهور اسم علم عند الفلسطينيين يعني حين يقال الجسر فهو معروف يعني تماما بدون اي اوصاف اخرى يعني. هذا الجسر عباره عن معبر من فلسطين من منطقه اريحة في جنوب الضفه الغربيه
هذا
الى الاردن. فالنقطه الاولى انه اينما كنت تسكن في الضفه الغربيه فهذا هو المعبر الوحيد المتاح. انا من سكان مدينه جنين في اقصى شمال الضفه الغربيه، بالتالي انا مضطر يعني لقطع الضفه الغربيه نحو الجنوب الى اريحة من اجل الدخول الاردن، ليس هناك يعني معابر اخرى على الحدود. المعبر عباره عن ثلاث اجزاء، او انت تعبر خلال ثلاث يعني سلطات، ما بعرف ايش التسميه الصحيحه. الجانب الاول اللي هو الشرطه الفلسطينيه، فبطبيعه الحال يعني الشرطه الفلسطينيه يعني تعطيك ورقه ترفقها مع جوازك. اخر مره كانت من 5 سنوات، ربما اجراءات الدقيقه تغيرت لكن الفكره العامه نفسها. ويعني وتضع الحقائب وكذا، ويعني تنتظر دورك للعبور بعد ما انه الشرطه الفلسطينيه تدخل بياناتك انك خرجت من فلسطين، عبرت الحدود.
حلو.
وطبيعه الحال تركب في باص، هذا الباص ياخذك الى الجزء الثاني من الحدود اللي هو الجزء الاسرائيلي. طبعا لا تذهب في باص واحد متواصل، وانما في منتصف الطريق تنزل من الباص وتأخذ كل الأشياء اللي معك، وتتعرض يعني لشكل من الأجهزة الإلكترونية مثل الموجودة في المطارات، كشف المعادن وكذا. ففقط أنت بتنزل من الباص وبتغير من باص إلى باص آخر، وبينهما تعبر جهاز كشف المعادن وتركب الباص الآخر. طبعا كان سهل، لكن تخيل أنت مثلا أم معها 4 أطفال، أحدهم رضيع، كذا طفل بيبكي، كبار في السن، مرضى، يعني ناس ليسوا في أفضل يعني مستويات صحتهم البدنية، أو بيستخدموا عكازات أو إلى آخره. فبتركب في الباص الثاني، الباص الثاني يكمل فيك عند الجزء الإسرائيلي من الحدود.
Okay.
عند الجزء الإسرائيلي طبعا بتنزل من الباص، بتدخل في جهاز كشف معادن آخر. وتقف في طابور منتظرا كاونتر الشرطة الإسرائيلية، تعطيهم جوازك، بيعملوا الكشف الأمني، تأكدوا أنك مثلا مش ممنوع من السفر أو مطلوب لأي سبب، وبيعيدوا لك الجواز. طبعا البعض بنتظر 2 أو 3 ساعات، وكثير من الناس يعني يعادوا، انت ممنوع من السفر
لأي سبب يعني؟
طبعا لأي سبب. بعد ما تأخذ جوازك من الشرطة الإسرائيلية، بتركب في الباص الثالث أظن صار. بتركب في الباص الثالث وتنتقل إلى منطقة في الوسط بين الجزء الإسرائيلي والجزء الأردني. أيضا فيها تنزل من الباص
تتفتش؟
لا تفتش. تدفع تذاكر وتأخذ باص رابع بعد ما تضع أمتعتك فيه. طبعا أمتعتك بتكون يعني مصفوفة في مكان يعني كبير للأمتعة، فبتأخذها وتضعها في الباص الأخير المتجه إلى الجزء الأردني من الحدود. فبتمشي طبعا في مستويات مختلفة من الانتظار بين كل باص والآخر، يعني في أفضل حالاتها أظن العملية من الجزء الفلسطيني إلى نهاية الجزء الأردني يمكن تأخذ يعني 2 إلى 3 ساعات، هذا في أفضل حالاتها. يعني تحدث عن منطقة يعني بضعة كيلومترات يعني كل مسافتها. الباص الرابع يأخذك إلى الجزء الأردني. الجزء الأردني بتنزل حقائبك يعني تفتش، هذا التفتيش زي مثل اللي في المطارات. والشرطة الأردنية أيضا بتفحص جوازك أمنيا لتأكد أنك مسموح لك أن تدخل الأردن، وتعطى جوازك وتأخذ حقائبك، وبعدين يعني تنطلق حيث شئت في الأردن. وطبعا على اختلاف الطقس.
هذا هو الجسر.
والحقيقة يعني في أشكال مختلفة، أكيد هو يعني شيء لا يرقى أبدا يعني لمعاناة الشهداء وأهل الشهداء والأسرى وأهل الأسرى والجرحى والمعاقين بفعل المواجهات مع الاحتلال. لكن هو يعني الألم الخاص المرتبط بموضوع الجسر هو هو ألم الحرمان من من حياة طبيعية، بمعنى إنه في 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 مواجهة مع الاحتلال، ومواجهة قائمة وموجودة وممتدة ومتفاوتة وإلى آخره، ومرتبطة بالظرف السياسي، مرتبطة بأشياء مختلفة، يعني جزء أنت يعني تتأقلم معه، تتعايش معه، هذا احتلال، يعني الاحتلال احتلال مهما كان يعني. لكن لكن السفر لغرض الدراسة، لغرض الاستشفاء، لغرض المتعة، لأي غرض، هو جزء من الحياة، يعني ينبغي أن 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 لا يكون بهذه الطريقة. يعني وكأنه الفلسطيني في ذهنه أنه أنا قابل بواقع الاحتلال فيما ليس لي منه بد في موضوع الاحتلال، لكن هذا الموضوع بالذات هو هو شكل من من الإهانة والإذلال طويل الأمد الممتد من من عشرات السنين. يعني يعني بالنسبة لي كان يعني فكرة أنك أنت تعبر حدود من دولة إلى دولة بسيارتك الخاصة شيء أشبه بحلم. إني أنا كنت لما بسمع مثلا أصدقاء من الخليج مثلا بيجوا على الأردن إنه نعبر الحدود السعودية الأردنية بسيارتنا الخاصة، كنت فعلا يعني أشعر بألم، ألم شديد، يعني شيء يعني حلم يفوق التصور فعلا، إنه أنا ممكن بسيارتي الخاصة أعبر الحدود بين دولة وأخرى، شيء يعني خارج تفكيري. ولما يعني سمعت بعدين عن أوروبا إنه أنت أيضا تعبر الحدود بسيارتك بدون وجود أصلا حدا يعني تعطيه هوية أو جواز أو شيء، هذا كان بالنسبة لي شيء يعني شيء خارج يعني إدراكي البشري. فالجسر يعني شكل فكرة السفر عند الفلسطيني، يعني غير ممكن التفكير في موضوع السفر بالنسبة لي كفلسطيني بمعزل عن موضوع الجسر. وكل وقفة في مطار، كل تسليم لجواز على أي كاونتر يعيد لي ذكريات الجسر والانتظار والترقب والقلق والخوف. فعلى ما يبدو الموضوع من أنه شيء ربما طبيعي أو ممكن التعايش معاه، إلا أنه لأنه شيء لا يعني شيء ثانوي، شيء لا ينبغي أن يكون يعني بهذه الطريقة، وبالتالي الأذى والإهانة فيه شيء يعني متعمد وقاسي، هو فعلا يعني شكل ذكرياتي وتجربتي مع كل فكرة السفر والجواز والهوية والوقوف يعني أمام كاونتر لأي سبب، وأثره عميق جدا، يعني أعمق مما تتصور. بحكي عن الموضوع وأنا منفعل يعني صدقا.
طيب الحين المعاملة كيف سيئة؟
يعني خلينا نقول إنه يعني ممكن إنه يصرخ عليك أو يعني تسمع كلام، أو يعني يجي حدا مثلا لا أمهات لكبار في السن، يجي مثلا شرطة إسرائيل أو ضابط إسرائيل يحكي معهم بفظاظة، بدي يوقفهم في الدور. طبعا مش لنقص في الانتظام، الموضوع مش موضوع انتظام، الموضوع شعوره يعني بالإهانة والإذلال،
رغبة في الإذلال يعني.
بالضبط، إنه يعني ممكن في بعض الأحيان هاي العملية كلها تستغرق 7-8-10 ساعات، فبالتالي بطبيعة الحال يعني شخص كبير السن، طفل، بده يبكي، بده يصرخ، وشيء مزعج فيها بتشوف كيف إنه أنت أحيانا تستبطن يعني هذا الإذلال. يعني إحنا بيننا كفلسطينيين بنصير إنه زي ما مثل ما كان في فترة الحواجز، لما كانت مثلا الضفة الغربية مقسمة لمناطق يعني مفصولة بحواجز، بنتقل يعني إذلال المحتل للفلسطينيين إلى يعني كأنه ضغط علينا نريد يعني تفريغه في بعضنا، فبنصير مثلا نصرخ على بعضنا، صفي في الدور، امسك ابنك، سكت ابنك، هسه ما بيمشونا، فبنصير احنا بدنا نضبط نفسنا ذاتيا من اجل انه يعني هذا الاخر يعني يكون راضي عنا وينهي معاناتنا باسرع وقت ممكن. ف يعني العنوان العام للموضوع هو الاذلال، شكل الموضوع كله مذل، انك تضطر انك يعني تنزل من باص الى باص الى باص، تتفتش اكثر من مره جسديا، تعبر اجهزه كشف المعادن اكثر من مره، في انتهاك يعني انتهاك مؤلم لكل أشكال الخصوصية، لكل أشكال الكرامة الإنسانية، يعني لكل شيء مرتبط بإنسان طبيعي منتقل من بلد إلى بلد. يعني فقط
الآن أنت في الأردن درست الطب، من البداية كنت داري أنك تبغى تكون طبيب نفسي؟
لا طبعاً.
ها.
والله أنا اكتشفت أنه أظن أنه يعني أكثر قرارات الإنسان مصيرية يكتشف حكمتها بأثر رجعي، أو ربما يحاول تبريرها لنفسه بأثر رجعي، يعني ما بعرف. لكن فكرة التأكد تماما من القرارات عندي يعني شكل من التحفظ عليها، وأظن هذا يعني مع موجة التنمية البشرية ومع موجة امتلك حياتك وأطلق قدراتك والقصص هاي، كان في تركيز ضخم على موضوع أنه يعني تكون قراراتك بالذات الكبرى في الحياة محسوبة، أنت عارف تماما لماذا تفعل كذا. لكن أظن يعني من تجربة شخصية ومن تجربة يعني في العلاج النفسي، من تجربة الأصدقاء والمحيط وكثيرين أعرفهم، أظن في مبالغة في هذه الفكرة. يعني كثير من قراراتنا الكبرى في الحياة نتخذها بناء على حدس داخلي أو على شعور باطني بأنه في شيء معين في هذا الشيء، في هذا الشخص، في هذا القرار يعني يجذبني. بعدها يعني ربما تبدأ حكمة الشيء تظهر. أنا في الأصل ما كنت يعني أعلم أني سأكون طبيبا، فحتى موضوع الطب يعني لم يكن يعني قرارا صلبا، خلينا نقول.
إيش كنت؟
ما كان في شيء، هي النقطة. يعني الفكرة أنه يعني الحمد لله في فلسطين امتحان الثانوية العامة، بناء على نتيجتك في الثانوية العامة يتحدد التخصصات اللي ممكن تدخلها. فمثلا إذا بدك تدخل كلية الطب بده يكون معدلك في مستوى معين مرتفع بطبيعة الحال، بدك تكون أعلى من هذا الرقم حتى تدخل كلية الطب.
كم كان الرقم مثلا؟ 97%
زي كده؟ يعني أظن في الحدود يعني 96-97، بيختلف طبعا من جامعة إلى جامعة وكذا. فكان يعني كانت خطتي.
معلش الحين اي طالب فلسطيني اذا يبغى يدرس جامعه عليه انه يطلع برا فلسطين؟
لا في جامعه فلسطين، في كليه طب في فلسطين كان. في زمن كان في ثلاث كليات طب في وقت دخولي لكليه الطب.
حلو.
فانا كانت خطتي انه يعني بدي ابقي خياراتي مفتوحه، فبالتالي انه بدي اجيب اعلى من اعلى رقم عشان بعدين اقرر.
تمام.
فالحمد لله من فضل الله كنت الأول على فلسطين في امتحان الثانوية العامة.
ما شاء الله.
فكانت الخيارات مفتوحة وحصلت على منحة العشر الأوائل في فلسطين في هذا الامتحان. يعني يعطوا منحة للدراسة، وكان يعني أفضل مكان.
منحة من الأردن؟
منحة من فلسطين. كانت الأردن تقدم ثلاث مقاعد لفلسطين أو للسلطة الفلسطينية، مقعد في الجامعة الأردنية، ومقعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومقعد في جامعة مؤتة. والسلطة الفلسطينية تتكفل بتكاليف الدراسة، فإنه في مقعد محجوز وعلى السلطة الفلسطينية فقط تكاليف الدراسة. فكان في شكل من التقليد انه الاول على فلسطين بدرس طب في الاردنيه.
اوكي.
فطبعا انا يعني ما كان عندي راي قوي باتجاه انه ايش بدي ادرس. حتى بذكر كان في استاذ فيزياء في الثانويه العامه، كنا طبعا نتناقش انه ايش بدي ادرس وكذا، فسالني اظن بعد ما نتائج الثانويه العامه طلعت، يعني كانت نتيجة الحمد لله ممتازه وكذا، فايش بدك تدرس يا همام؟ فحكيت له بدي ادرس علم نفس.
واو.
فهو يعني في ردة فعله يعني الأبوية بالمعنى الجيد، حكى لي والله تدرس نفس الا الحقك على الجامعه وارمي عليك حجار. خير يا استاذ ليش كذا؟ فبحكي لي لا، طب في الجامعه الاردنيه وهذا شيء يعني ما بصير تفرط فيه. فوكأنه هو يعني بصير حق مستحق يعني للاول على فلسطين، انه انت وكأنك تتنازل عن حق، يعني عن شيء منح لك وانت يعني ترفضه.
اوكي.
تمام. ما كان عندي اش طبعا، يعني مرت في فتره خطر في بالي موضوع اللغة العربية. يعني والدي والدي والدتي دارسين تخصصهم لغة عربية ومحب للغة العربية وللنحو يعني من طفولتي. فكان احد الخيارات المتاحة.
انا جاي بقول لك يعني وكذلك شاعر، فقلت يعني غريب ما جاء الادب في بالي.
خطر في بالي. لكن والدي كانت يعني له تجربة يعني الحقيقة متعبة يعني في الأكاديمية، خاصة في بلداننا. يعني كيف انت عارف يعني الموضوع مش مرتبط فقط بالكفاءة، وفي كثير اعتبارات يعني بتحكم الأكاديمية وحصول الإنسان على وظائف. وغير أني أنا مراقبتي لتجربة والدي في الحياة يعني نفرتني من فكرة الوظيفة أو من فكرة التخصصات اللي أنت مرتبط فيها بالعمل لدى شخص آخر أو بالعمل لدى جهة أخرى. فعلى حب الشديد يعني اللغة العربية ويعني وفتنتي يعني بوالدي من ناحية علاقته باللغة، إلا أنه يعني قررت أنه هذا الشيء يعني قد يسبب لي متاعب في حياتي أنا في غنى عنها. أيضا كذلك بحكم النشأة يعني خطر في بالي موضوع الشريعة الإسلامية وموضوع دراسة الفقه أو العقيدة وكذا. يعني تبدو ذكرى بعيد الآن يعني لدرجة يعني مبتسم أنا بتذكرها. كان في يعني نوع من فكرة شائعة إنه يعني ليش من يذهبون لدراسة دراسة الدين أو الشريعة هم من الـ مش بالضرورة الأعلى معدل ما الأعلى معدلات في الثانوية العامة أو الأحسن الأفضل تحصيلا، وباعتبار إنه يعني الدين والشريعة شيء يعني عظيم وبحاجة للأشخاص يعني ذوي الاجتهاد والقدرة إنه يدرسوا. فخطرت في بالي يعني تلك الفكرة أيضا، لكن لسبب شبيه إنه في النهاية أنا لا يعني متدين، لكن لم أرى نفسي يوما إني شيخ أو إني أصبح مثلا إمام مسجد. أو التدين موجود في مستوى آخر من تفكيري، مش بهذه الطريقة يعني وجوده في حياتي. يعني لم أرد أن أجعل حضوره في حياتي بهذا الشكل. يعني بالاستبعاد مع ضغط فكرة أنه الأول على فلسطين وهذا حق مستحق، فالتالي لا يجوز التفريط فيه. والله درست في كلية الطب.
أنت من قلت لعلم نفس كنت مازحا ولا إيش ولا الفكرة من زمان في بالك؟
يعني مازحا وجادا يعني في الوقت نفسه. موضوع علم النفس إجا بعدين. يعني كيف يعني حصلت النقل من الطب للطب النفسي؟ أظن إلها جذور عميقة في موضوع يعني لماذا كنت أفكر في علم النفس من البداية. الآن دخلت في كلية الطب، وأظن أنا يعني ممتن جدا الحقيقة لكوني طبيب الآن. في وقت أخذ الوضع الموضوع سنوات يعني لحتى إني يعني رضيت عن قراري. يعني كنت متردد معاه، وكنت يعني شاعر إنه الطب يعني أصبح مأزق في حياتي، وراودتني أفكار كثيرة الحقيقة. يعني في الأربع سنوات الأولى من دراسة الطب ست سنوات إنه يعني أنا خلص يعني بدي أنهي موضوع الطب وأتخرج من الكلية، وبعديها أنا يعني ذاهب في اتجاه آخر. وبالذات هذا تعزز في السنة الخامسة في الكلية، كانت يعني ضغطها الدراسي أقل يعني نوعا ما. فبيعني بدأت أقرأ وأتوسع في مجالات مختلفة، في الأدب، في الفلسفة، في الفكر، في كذا. فحسيت في نزوع إنساني قوي، غير أني كنت أكتب الشعر أيضا، فبالتالي في عندي نزوع نحو الإنسانيات الهيومانيتيز قوي. كنت أشعر أنه الطب يعني لا يتجاوب معه، لا يلبي. وفي الوقت نفسه عندي أيضا نزوع علمي منطقي قوي. يعني الطب كان يعني يتجاوب مع هاي الناحية فيه. أحب التفكير العلمي، أحب التفكير المنضبط، التفكير المبني على قواعد وأسس. لكن في الوقت نفسه في شيء يعني عميق في داخلي نحو الإنسانيات. فكان التسوية إنه أنا بعد الخلاص من كلية الطب أنا يعني ذاهب في اتجاه آخر. وتعزز هذا في السنة الأخيرة في كلية الطب. الحقيقة مريت يعني بأزمة وجودية هائلة.
شلون؟
في موضوع الدين والتدين والإيمان وجود الله والى آخره. كانت يعني تجربة هائلة. يعني من أكثر التجارب اللي شكلت
حكيني نفسي. إيش كانت التجربة؟
والله هي متعددة الوجوه الحقيقة. يعني جزء منها عاطفي. كان في انجذاب لفتاة وفي شيء عرفته يعني لاحقا انه الرجال عندما ينجذبون لفتاة شيء موجود باشكال اخرى باشكال متنوعة يعني في الادب وفي الشعر وكذا. انت تلقائيا تبدا في هزيمة نفسك امام تلك الفتاة. بمعنى انه وكأنه يعني المرأة تثير عند الرجل شعور بأنه في شيء معين في شيء ضخم سيفقده إذا لم يحظى بها. فهذا يعني يثير في قدرة هائلة على الإبداع على الإنجاز فيعني يثور من الداخل. تمام. حتى في التطوريين يعني لهم كلام كبير يعني في إنه مدى أثر هذا الموضوع في تقدم الإنسان تطوريا. لا أعرف يعني لا درجة الموضوع يعني نصيبه من الحقيقة، لكن الفكرة بحد ذاتها يعني بمعزل عن التطور بين الأجناس، إذا يعني بتفكر فيه من منظور سيكولوجي فقط يعني في حياة الإنسان نفسه، بتشوف كيف الإنسان اللي يعني يدخل في حالة الحب أو الرجل اللي يدخل في حالة الحب يشعر إنه هذه المرأة يعني كل الناس يعني سيقتنصونها إلا هو.
okay.
وإنه مهما كان هو شخص يعني يعني عنده مثلا إنجازات، عنده شخصية قوية، عنده مقومات تجعله شخص يعني جيد، شخص مرغوب، شخص يعني عالي الأسهم في سوق التزاوج صح التعبير، إلا إنه بصير عنده شعور بالنقص إنه في شيء فيه أنا قليل مقارنة مع هاي المرأة. فلازم أعمل كذا، لازم يعني أكون إنسان أفضل حتى إني أحظى بها. فالتطوريين إنهم إلهم يعني إنه هذا كان يعني دافع أساسي لتطور الإنسان، إنه كان دائما هزيمة الرجل أمام المرأة عاطفيا أو شعور الدوني الذي يولد الحب أو شعور النقص والاحتياج يجعله أكثر إبداعا، أكثر قدرة على الإبداع الأدبي، الإبداع الصناعي، الإبداع المالي. يثور الرجل من داخله تماما يعني. فشعرت بشيء من هذا، ويعني وضعت خطة يعني محكمة لحياتي كيف إنه أنا سأصل إلى ما سيجعلني يعني مؤهلا لهذه الفتاة. طبعا الخطة انهارت يعني في أول خطوة فيها.
شلون انهارت؟ إيش
يعني؟ كان في إنه كنت يعني كانت بمناسبة هذا الكلام كله حكيته لزوجتي، فيعني لا 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 أبشي أسرار. يعني كان إنه مثلا هاي الفتاة مثلا مرغوبة جدا، بالتالي لابد إنه بمجرد تخرجها من الجامعة إلا حدا يعني شخص آخر يخطبها، فلازم أنا أكون مستعد. فصرت مثلا بدي أشتغل بارت تايم، أنا طالب في كلية الطب يعني إنه كل وقتك للدراسة يعني ما في أصلا أي مجال. وصرت أسأل أصدقاء وكذا وبدي أشتغل وحكيت حتى مع جريدة محلية في الأردن بدي أكتب مقالات. أذكر حتى حكيت مع قناة فضائية كان قنوات الأطفال شيء معين كان ممكن أشتغله، إني يعني بدي ماليا أكون مستعد يعني للحظة الحاسمة يعني. وإنه كانت خطتي إنه بدي أسافر لأمريكا لدراسة الطب، فبالتالي لازم الامتحانات الأمريكية أعملها في سنة سادسة لحتى إني أنا أكون كمان جاهز يعني بمجرد التخرج. فالامتحان الأول لازم أقدمه بالوقت الفلاني، الامتحان الثاني بالوقت الفلاني، بعدها بتيجي امتحانات الجامعة، بتخرج بقدم الامتحان الثالث. يعني خطة يعني مكثفة ويعني وقاسية يعني غير ممكنة التطبيق يعني. لكن يعني في لحظة من الرغبة في يعني في يعني في الوصول لتلك النقطة شعرت إني قادر. في الجزء الأول من الخطة انهار يعني إجا وقت الامتحان يعني الأول وما كنت مستعد يعني. وهي الامتحانات الأمريكية بتعملها أنت مرة، إذا نجحت في الامتحان خلص علامتك هي علامتك أنت، غير مش مسموح لك تعيد الامتحان إلا لبعد 7 سنوات.
أوه.
ومحتاج أنت تكون علامتك يعني عالي باعتبار أنه إحنا أجانب، فأنت بدك تكون أكثر تنافسية لحتى تصل لأنك يعني توصل للتخصص في الطب في أمريكا. يعني إذا كان مقبول يعني أرقام اعتباطية لك، إذا كان مقبول من الأمريكي 70% بدك أنت 90% مثلا حتى تكون أكثر تنافسية. فشعرت اني مش جاهز، ما راح اوصل للشيء اللي بدي اياه، للعلامه اللي بدي اياها. فما قدمت الامتحان، وبالتالي كل يعني الاحجار الدومينو اللي كانت بعد الامتحان الاول انهارت. فيعني شعرت بألم يعني يعني غير هين الحقيقة، وصرت أسائل يعني قدرتي وكفاءتي وإلى آخره.
وين كانت مرحلة مساءلة الوجود
بعديها؟ وهذا الشيء الحقيقة يعني تعلمت من تجربة الكثير يعني عن الاكتئاب وعن التجارب الوجودية. لا أظن إن فترتها يعني إنه كان اكتئاب سريري، اكتئاب بالمعنى الطبي، لكن أظن كان اكتئاب بالمعنى الوجودي، اللي هو يعني مساءلة الإنسان لدوره في الوجود، لكيانه، لكل قدرته على إنه يملأ الحيز اللي ينبغي أن يملأه في الوجود. فطبعاً صار في تساؤل عن كفاءتي، إلى درجة أنا كفؤ في ذاتي، كفؤ لهذه الفتاة، كفؤ للحياة. وكان في ألم نفسي يعني غير هين أبدا الحقيقة. ولأني كنت في فترتها يعني بدأت أقرأ في الفكر وفي الفلسفة وكذا، فكان عندي اللغة اللي أنا محتاجها لحتى يعني أبدأ في مرحلة شك. يعني الشخص اللي لم تخطر على باله الأسئلة أو لم يقرأ فيها يعني ربما عنده شكل من المناعة، إنه يعني أصلا اللغة اللي يتطلبها التفكير في هالأمور لا يمتلكها. بس كانت اللغة موجودة عندي، كنت أمتلك يعني تلك اللغة. فيعني انتقل الموضوع من مساءلة نفسي إلى مساءلة الوجود نفسه، مساءلة عدالة الوجود، مساءلة إنه يعني لماذا أشياء غير عادلة تحصل. وانتهى الموضوع لسؤال الشر، لماذا هناك شر في الوجود، لماذا هناك معاناة، لماذا هناك ألم أصلاً. ولما يعني تطرح هاي الأسئلة، أنت بطبيعة الحال يعني تنجذب للناس اللي بيفكروا فيها. فكان في الكلية مجموعة أشخاص يعني هاي الأسئلة تشغلهم، وجزء منهم كانوا بيعرفوا أنفسهم بشكل واضح كملحدين. فانتقل الموضوع من مسائل لنفسي لمسائلة وجود الله. يعني طبعاً الموضوع مر بمراحل يعني، بس يعني بذكره باختصار. وهذا كان شيء مزلزل الحقيقة، يعني غير ممكن أن أصف يعني بالكلمات إلى أي درجة كان وصولي لحالة الشك في وجود الله. أنا غير قادر أصف بالكلمات إلى أي درجة كان شيء مزلزل لي، لأنه يعني كل شيء آخر ممكن تصل معاه لتسويات. يعني ممكن تشك مثلا في كفاءتك كشخص، أوكي ممكن أنا مش كفؤ بالشكل اللي كنت أتصوره، بس كفؤ بشكل ما، ممكن أطور من قدراتي، من نفسي، ممكن أجتهد إلى آخره. الشك في شيء معين في الدين، حكم معين في الدين، قضية معينة متعلقة في الممارسة أو كذا، أوكي يعني ممكن توصل فيها لتسويات، لاجتهادات. لكن وصول الشيء لأصل شيء، لأصل الموضوع نفسه، يعني أنا يعني شخص نشأت متدينا يعني، وحفظت القرآن في عمر 16 سنة، فكان جزء كبير من حياتي يعني متمركز حوالين هاي الفكرة، حوالين إنه في إله، وتتفرع من هاي النقطة يعني مجموعة ضخمة من الأفكار، من المعتقدات، من الممارسات، من خطتك لحياتك، تصورك لنفسك يعني لحياتك وما بعدها. فشيء كان مزلزل جدا الحقيقة، ويعني أصابني بقلق شديد. يعني لم أعد أستطيع النوم، لم أعد أستطيع الأكل، وأنا شخص محب جدا للأكل. وزني نزل يعني عدد لا بأس به من الكيلوغرامات. كنت أمشي مسافات طويلة، أمشي يعني ما بعرف، كانت رغبة في التفكير أو رغبة مثلا في يعني محاولة تحويل القلق الداخلي إلى شكل من ال من ال من الحركة الخارجية يعني لتبديده، أو أمشي مسافات طويلة. وأخذني الموضوع في اتجاهات مختلفة، إنه أنا عندي أسئلة وجودية، يعني عندي أسئلة متعلقة في وجود الله، وأنا يعني مش عارف كيف أتعامل مع الموضوع. يعني فصرت أطلب المساعدة وأقرأ وأحاول يعني أشوف كيف ممكن حل الموضوع. فمثلا بعض الأصدقاء أشاروا علي أنه هات نشوف مثلا المتكلمين.
أوكي.
وفي الأردن متكلمين يعني معروفين يعني. فيعني حاولت أقترب من هذه الدوائر، دوائر المتكلمين والعقيدة وعلم الكلام. لكن الحقيقة الموضوع ما كان مفيد أبدا، لأنه أنت كنت تسمع الحجة تحكي فعلا الكلام مقنع عقليا وخلص خلص في إله، وتروح البيت وخلص إنه حلينا الموضوع. بعد نص ساعة وبعد ساعة القلق ما تغير يعني. وكان في شيء يعني ما استطعت استيعابه، يعني إنه كيف يكون شيء بهذه الأهمية يكون إثبات وجود أو عدم وجود مرتبط بحجة منطقية، يعني بمدى براعتك في صياغة الحجج المنطقية. طب ما في كثير مؤمنين بسطاء ما عندهم القدرة على هاي الصياغة. طب وفي أساتذة في مؤسسين للمنطق كانوا ملحدين، فالموضوع مش موضوع حجج منطقي. وكنت أنا أسمع الحجة، أنت تشوف يعني تركيبها العقلي مقنع، لكن وجدانيا الموضوع مش مستقر، ما استقر يعني أبدا، ما انتهى قلقي ولا حسيت إنه يعني هديت وارتحت يعني. فعرفت إنه هذا ليس الجواب يعني. صديق آخر، أوكي طب موضوع ممكن وجداني، هات نقترب مثلا نشوف المتصوفة. كانت تجربة هذا الطرف يعني الحقيقة. في شيء لافت عند الجماعات الصوفية والمتصوفة، إنه تراتبية الجماعة الصوفية ما إلها علاقة بالذكاء العقلي أو بالتحصيل الدراسي أو لأي مدى هذا الشخص مثلا إنه يعني قادر على مثلا صياغة حجج أو براهين. لا الموضوع يعني ممكن يكون شيخ الطريقة أو الشخص الأكبر مثلا في تلك الزاوية أو في ذلك المكان شخص متواضع التعليم جدا، يعني بالكاد ذهب إلى المدرسة، ويكون من مريدي ومحبي أساتذة الجامعات. فأحد الأصدقاء يعني ونيته كانت طيبة يعني.
ليش هذا عندهم كذا؟
يعني هو أظن مرتبط بشكل التجربة الصوفية نفسها، إنه الموضوع مش موضوع يعني عقل وحجج، يعني هو أصلا يعني جزء من يعني من تقديم الصوفيين المتصوف لأنفسهم، إنه الشخص اللي جاي عندهم بطلب مثلا امتحان قناعاتهم أو يطلب منهم الإقناع العقلي أصلا بنفروا منه.
أوكي.
إنه كأنه هذا شخص مش جاهز، يعني إنه أنت حتى يعني تلج هذا الباب حتى تدخل في هذا المضمار، انت يعني يجب انك انت تتحرر من قيود العقل او من الرغبه في الاقتناع بمفهوم العقل المنطقي. تجربه وجدانيه اعمق بكثير يعني من الكلام نفسه اصلا لا يوصلها، فبالتالي هي غير قادره على انها غير قابله للصياغه في عبارات. ولذلك كتابات المتصوفه دائما يعني تحتمل أكثر من وجه، وفيها كثير من الإلغاز، وفيها كثير من الإشارات والتورية، مش لغة مناطق مباشرة يعني متجهة إلى النقطة. فالتجربة كانت يعني مربكة الحقيقة. يعني أحد الأصدقاء يعني اللي كان له اتصال بالمتصوف أخذني إلى مش ما كان يعني هذا هو الشخص الأكبر في الطريقة، وإنما شخص متقدم عنه. فرحت عنده. الشخص انت يعني تنظر في وجهه، انت يعني ترى فعلا يعني يعني معالم الطمأنينة مع الحياة. لكن بلش يتكلم عن شيخه وعن الجن ومش جن، وانه كان في يعني في بيت قريب كان الجن متسلطين عليه وبيطلعوا على الشبابيك وكذا. فشيخنا حكى لنا وين اتجاه البيت، فحكينا له في هذاك الاتجاه، فأشر هيك في أصبعه وقرأ عليه وعمل دائرة، والجن من يومها تركوهم. وأنا هذا الموضوع أبدا مستحيل يعني، مش طريقتي في التفكير يعني أبدا يعني. فعرفت أنه يعني ربما يعني لهؤلاء القوم أجوبتهم، لكنها ليست يعني أجوبة لأسئلتي يعني.
أوكي.
باتجهت في اتجاه الفكر والأفكار، محاولة القراءة، محاولة يعني حل الموضوع فكريا، واتجهت أيضا باتجاه يعني كان في معالجة نفسية وطبيب نفسي يعني اتجهت إلهم، لكن كانوا محدودين الحقيقة، يعني تجربتهم كانت محدودة بإطار علم النفس أو الطب النفسي بشكل التخصص الضيق. وقضيتي ما كانت قضية نفسية، إنه ما كنت أنا شخص يعني شعر باكتئاب فجأة أو شعر بقلق نتيجة شيء معين سيء حصل له. الموضوع كان أعمق جدا، الموضوع كان مرتبط برؤيتي لنفسي، رؤيتي للوجود، رؤيتي للحياة. فكانت إجاباتهم يعني محدودة جدا، متواضعة جدا، فعرفت إنه هذا أيضا ليس الحل. إذا بدي أقول إيش كان الحل، هو جزء منه يعني الحمد لله توفيق رباني، جزء منه اجتهاد شخصي، جزء منه يعني أصدقاء عظيمين الحقيقة، يعني ما زلت يعني أكن لهم يعني ود الاستيعاب والتفهم يعني في 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 مرحلة يعني عصيبة كتلك المرحلة. لكن أظن العنوان الأبرز كان لتجاوز المرحلة هي إنه عدم محاولة الإجابة على السؤال فورا، استيعاب إنه أسئلة ضخمة بهذا الحجم بهذا القدر غير مرتبطة بجلسة علاج عند معالج نفسي، ولا بحب الدواء من طبيب نفسي، ولا بذكر أو بحضرة مع متصوف، ولا بحجاج منطقي برهاني عند متكلم، ولا بصياغة فلسفية عند فيلسوف. هاي أسئلة الإنسان الكبرى، أنا موجود في هذا الوجود لإجابة هاي الأسئلة، فبطبيعة الحال لن تكون إجابتها سهلة، ولن أصل لإجابة يعني أقرأها في مكان وأذهب بعدها وأرتاح. فبالتالي هاي أسئلة وجودي، هاي أسئلة حياتي، فأنا غير مطالب غير مضطر إني أحسمها فورا. أنا لتكن تجربة حياتي هي محاولة الإجابة عن هاي الأسئلة. فلما تبدد هذا الضغط، ضغط الوقت، ضغط التأزم السريع، رغبة إجابة الأسئلة بأسرع وقت ممكن، هدأ الجانب النفسي فيها، القلق والتوتر وصعوبة النوم وكذا هدأت، وتحول الموضوع لموضوع يعني فكري طويل الأمد. كل مفكر مؤمن أو ملحد قرأت له أعطاني جزء من الجواب، كل صديق عرفته، كل تجربة في حياتي عشتها، كل خطأ أخطأته، كل شيء جيد عملته، كل نجاح، كل فشل، كل إخفاق، يعني ما زلت إلى اليوم أجيب عن هاي الأسئلة. فكان الخروج يعني من قسوة التجربة إدراك إنه يعني هناك أشياء في الحياة يعني مناطحتها لا تجدي، ومحاولة يعني هزيمتها لا تجدي، الشيء يعني أعمق من ذلك، الشيء أطول أمدا من ذلك، الشيء مرتبط بمسيرة حياة. وصرت هاي الأفكار أستخدمها الحقيقة في العلاج النفسي يعني، وأظن إنها يعني تفيد كثيرين، ولما أكتب عنها يعني تجد صدى يعني الحمد لله. لما يتبدد هاي الرغبة في الخروج من الحالة فورا، ويصبح الموضوع موضوع إنه مهما كان السؤال مثلا علاقة مهمة في حياة الشخص مثلا انتهت بالطلاق أو بالانفصال، أو مثلا شخص تعرض مثلا لاعتداء جنسي في الطفولة، أو شخص تعرض لأسئلة وجودية أو لتجربة سياسية مثلا مؤلمة، اعتقال، تعذيب وإلى آخره، إنه هاي هي تجربتك كإنسان، هذه خصوصيتك. الموضوع غير مرتبط بجواب سريع، غير مرتبط بجلسة تدخلها وتخرج منها وأنت مرتاح. الموضوع قد يكون هذا هو سؤال حياتك اللي عليك أن تجيب عليه بمساعدة أشياء متنوعة، بعضها أثره يعني كبير، بعضها أثره محدود، بعضها أثره دائم، بعضها أثره بسيط، لكن هي مسيرة يعني أكثر من كونها يعني حفرة أنت تريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن. Thank you. فعودة لسؤالك، الجواب طويل جدا.
لا لا جميل جدا جميل. الحين برجع ببقى في مسألة الإلحاد، لأن كتبت عنه كثير وبعدين بنمشي رويدا رويدا في مسائل مختلفة.
تمام.
أول شيء، هل أنت وجدت تجربة الآن ولا لا تزال في مرحلة البحث؟
يعني خلينا نقول في السؤال الأساسي نفسه، أنا مؤمن بوجود الله. وحتى أثناءها يعني يعني لم تأتي علي مرحلة وعرفت نفسي فيها إني ملحد. ما حصل، لكن جاءت مرحلة
طول الفترة أنت تؤدي الفرائض.
يعني مش تماما الحقيقة. يعني الصلاة طبعا تأثرت لفترة، يعني كان العنوان الأبرز هو الشك. يعني فعلا جاءت علي فترة أنا غير ليس بإمكاني القطع بوجود إله، لكن لم أعرف نفسي أو لم أشعر إني مقتنع أو مرتاح أبدا ولا في أي لحظة مع إني ملحد أو مع إنه ليس هناك إله. والأظن إذا بدي أحاول أصيغ يعني جوابي عن هذا الموضوع فهو كالتالي: كل التصورات الكبرى عن الوجود ناقصة، كلها فيها ثغرة، لكن السؤال ما هي الثغرات اللي أنت تحتمل وجودها في مقابل الثغرات اللي لا تحتمل وجودها.
كيف؟
بمعنى فكرة وجود إله وأنه في إله لهذا الوجود فيها ثغرات، يعني فيها أشياء مزعجة. أولا أنه هذا إله لم نره، ويعني بالنهاية الشكل الأقوى من الدليل حسي. فأصلا كون سؤال الإيمان هو سؤال إيمان، هو مرتبط بتصديق الذين يؤمنون بالغيب، فلا بد إلا يكون في نوع من الصعوبة. فهي ثغرة أساسية في منظومة الإيمان، إنك أنت تؤمن بشيء لا ترى. فبالتالي هي هي القفزة أو الشيء اللي أنت مضطر إنك تتعايش معه، إني أنا أؤمن بشيء لا أرى. أيضا مثلا سؤال الشر، سؤال أصلا الوجود نفسه. يعني أوكي الوجود ابتلاء، ولكن طب لماذا نوجد ونبتلى؟ يعني في نطاق وجود الإنساني أنا مؤمن إن الوجود هذا ابتلاء، وفكرة يعني تساعد على تجاوز كثير من الأشياء، لكن لماذا أصلا وجدنا في ابتلاء؟ مش كان مثلا ممكن إنه نوجد مثلا في الجنة مباشرة؟ تمام، شكل من الوجود كان ممكن. ولماذا الابتلاء أحيانا قاسي جدا والقدرة على احتماله يعني شديدة، القدرة على احتماله صعبة؟ فبالتالي هي أيضا ثغرة أخرى، إنك أنت بدك تؤمن بوجود إله وبدك تحتمل وجود أشياء في الكون صعبة التفسير في ظل وجود إله، يعني لا يمكن التعايش معها إلا يعني بشيء آخر أنت لم تره هو الآخرة، فيها يعني تسوى الخلافات، توضع الأمور في نصابها، يقتص للمظلوم من الظالم، يعوض المعاني عن معاناته، يجازى المؤمن بما لم يرى على إيمانه، ويعاقب الجاحد اللي أنكر عن 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 تصميم وعن سبق يعني إرادة. فإذا وصلت للتفكير بهاي المسائل مثل ما أنا وصلت، مستحيل يرجع إيمانك كما كان، مستحيل يرجع إيمان الطفل أو إيماني وأنا شاب، أو شاب يعني وأنا شاب يعني مراهق مثلا، كان السؤال أصلا عندي غير مطروح. ففي قدر معين من الأشياء اللي أنت مؤمن ولكنك تحتملها احتمالا، هو في جهد في اللي بسموها الوجوديين قفزة في المجهول، أنت تحتملها لتبقى مؤمن. تمام. الإلحاد في المقابل أيضا في ثغرات، يعني في ثغرة المعنى والغاية، هذا شيء أساسي. يعني إذا لم يكن لهذا الوجود غاية، إيش هي العملية التطورية فائقة التعقيد والإتقان اللي جعلتنا يعني دائمي البحث عن غاية، لا نحتمل الوجود أصلا بدون غاية؟ عدا عن الأسئلة اللي طبعا في للتطورين إجابات عنها، الانتظام، التعقيد، نشوء الحياة، تطورها إلى آخره، لكن لكن الإلحاد كمنظومة هي يعني منظومة فيها ثغرات. فبالتالي إذا بدي أتصور الوجود ضمن هاي المنظومة في مقابل الوجود بتلك المنظومة، أنا أشعر أني أنا أكثر وفاء لنفسي، أكثر اتساقا مع ذاتي إذا عشت الوجود ضمن منظومة الإيمان على ما فيها من ثغرات. أشعر أنها حياة أكثر احتمالا من ناحية نفسية، وحياة ووجود أكثر إقناعا من ناحية عقلية، مش عقلية بالمعنى المنطقي. أنا أصلا لا أعرف مكونات نفسي اللي تعالج هاي الأسئلة وتحاول الإجابة عنها، لكن أنا كشخص كوجود إنساني بكل مكوناتي اللي جزء كبير منها أنا لا أفهمها. إذا بدك تضعني ضمن هاي المنظومة وضمن هاي المنظومة، أنا قادر على أني أعيش ضمن منظومة الإيمان وأشعر أنها أكثر قدرة على إقناعي على الإجابة على أسئلتي من المنظومة الأخرى. فهذا شكل جوابي يعني عن هذا الموضوع. طبعا في أشياء أخرى يعني تتخلل هذا الموضوع، بعض اللحظات الكثيفة، الشعور الغامر العميق بوجود إله. يعني أظن كشخص إنه كان في إلي فعلا مصلحة إني أنكر، بس ما استطعت. يعني حتى لو وجدت الرغبة ما استطعت، يعني لا أستطيع إني أكون إنسان متسق مع نفسي وملحد. يعني سأكون إنسان يعني أكذب على نفسي بشدة بقسوة. فهذا شعوري، شعور عميق غامر، شعور يعني مهيمن مسيطر علي بوجود إله. في كثير من الأحيان لا أشعر بتفسير له، غير قادر على صياغته صياغة منطقية، لكن خلافه سأكون يعني شخصا أكذب ببساطة لو قلت سوى ذلك. يعني
لأنه اليوم تجد شكل من أشكال انتشار أو ظهور يعني على السطح بشكل من أشكال الإلحاد في الوطن العربي أو اللا أدريين برضو اللي ما يدري تظهر في هذا المشهد العربي، ولا تجابه بالضرورة بنقاشات فعلية يعني تستحق أنها تناقش. يعني فكيف تشوف ظاهرة وجودهم في هل هو الطبيعي السؤال التشكيك في الوجود؟
طبعا يعني الظاهرة طبيعية. يعني إذا كنت بدي أحكي عن نفسي، يعني شخص نشأ في بيئة يعني متدينة ويعني بعيد عن يعني عن أي مؤثرات يعزى إليها عادة إنه الأشخاص يعني البشر يصبحون ملحدين، والسؤال يعني وجد في حياتي ووجد بقوة. فبالتالي عزو الموضوع لأشياء سطحية لمؤثرات سطحية يعني لن يكون يعني مجديا في التعامل مع الظاهرة. وأظن الموضوع في يعني أولا هو الموضوع كسؤال يعني فلسفي، كسؤال وجودي له أسباب، وفي مرحلة معينة مثلا من المراهقة والشباب يعني يخطر على بال كثيرين، وهذا أظن الشيء الطبيعي إنه يعني أصلا إحنا موجودين للإجابة عن هاي الأسئلة، فوجودها شيء طبيعي. لكن أيضا في سياقنا العربي الموضوع يعني يرتبط بأشياء أخرى، يعني مرتبط بشكل قوي مثلا في منظومة السلطة. يعني إذا كانت منظومة السلطة تحول الموقف الديني إلى شيء مثلا إكراهي، إلى شيء مرتبط بالسلطة، فبطبيعة الحال يعني البشر فيهم نزوع قوي لرفض السلطة، وفيهم نزوع قوي نحو الرغبة في الشعور بالأصالة، بالإيجنسي، بامتلاك أنفسهم. وإذا كان هذا السؤال لا يمتلك الشخص يعني قدرة الجواب عليه ذاتيا، فبطبيعة الحال سينفر من أي جواب مفروض عليه أو من أي جواب مقدم يعني له. وفي كثير من الأحيان يعني يرغب من يطرحون هاي الأسئلة أو يحاولون التعامل معها إنه مثلا يفصلوا بين مثلا الجانب العقدي، بين الجانب الاجتماعي، بين الجانب السلوكي. لكن الحقيقة الفصل يعني اللي ممكن أنت يعني توجده عقليا ومنطقيا لا يوجد في حياة البشر كما هي في حياة البشر المتعينة. يعني إذا كان في شخص مثلا يشعر بأنه منظومة التدين تحاصر خياراته الاجتماعية. أوكي. مثلا في موضوع مثلا الزواج من الشاب الذي تحبه أو الفتاة التي يحبها، في موضوع مثلا طريقة اللباس، طريقة السلوك إلى آخره. إذا شعر إنه هاي إنه منظومة التدين مفروض عليه فرضا، فممكن ينتقل إلى موقف إلحادي حتى ولو لم يكن عنده الصياغات الفلسفية للإلحاد. يعني الموضوع مش موضوع إنه هل الله موجود ولا مش موجود، الموضوع موضوع اجتماعي، موضوع إلى أي درجة هذه المنظومة أنا متقبل لها، أنا راضي بوجودها. الجهة المقابلة دائما بتحكي الشخص إنه أنت عندك مثلا مشكلة اجتماعية مع السلطة أو مع منظومة العادات في المجتمع، لكن موضوع الإيمان والإلحاد شيء آخر. منطقيا ونظريا صحيح، لكن في تجربة البشر المتعينة هذا الفصل غير ممكن. ويعني نفسيا أيضا أنت غير ممكن تعمل هذا الفصل. يعني بدك تتخيل إذا كان مثلا في طفل، يعني مثلا والد أو والدته تزعم التدين ومثلا آذته جنسيا أو آذاه جنسيا في طفولته، وارد جدا أنه موضوع الإيمان كله نفسه يعني يصير عنده مشاكل معاه. وكذلك كل شيء نفسه عن الاستبداد السياسي، عن محاصرة الخيارات الاجتماعية، محاصرة الخيارات السلوكية، محاصرة الخيارات العاطفية، غلق المجال العام في أي مجتمع. إذا كان هذا شيء مرتبط بسلطة، فوارد أن يصل الموضوع إلى رفض الباكج بكاملها بما فيها فكرة الإيمان أو فكرة وجود الله. وأيضا أنا يعني ما بدي أعزل الموضوع فقط لهذه الأسباب، أيضا له أسباب العقلية والمنطقية والعلمية. يعني إذا شخص مثلا درس البيولوجيا وشاف أنه نظرية التطور تقدم الإجابات اللي يبحث عنها، وأنه هذا أو الفيزياء الكم أو يعني نظريات يعني نشوء الكون، وشاف أنه تقدم جواب كافي، هذا قد يكون سبب كافي للإلحاد عفوا وعدم الإيمان بوجود إله. فأسباب متنوعة يعني، وللأسف مثل كل الظواهر يعني غير المعترف بها وغير المرغوب بالحديث فيها في سياقنا العربي، ما عندك أرقام، في صعوبة كبيرة في إنك يعني تصل لمناقشة الأشخاص نفسهم، لأنه في كثير من الأحيان عندهم تخوفات اجتماعية، تخوفات من ملاحقة، من أذى، من رفض اجتماعي، فتظل يعني ظواهر يعني غامضة، وكثير ما لدينا عنها هو يعني افتراضات قد لا تكون بالضرورة صحيحة.
أنت ذكرت أول إنه لمن يمر تدينه بأزمة وجودية فعليه إنه يفلسف ويعقل أساساته الدينية، إيش تقصد بالضرورة هنا؟
أقصد إنه في البداية، وأظن هاي تجربة مضطرد يعني عند أكثر الناس، إنه أنت تنشأ، إذا نشأت في مجتمع متدين أو في سياق متدين، أو مش بضرورة متدين بمعنى الخاص، في مجتمع مسلم، إنك أنت تنشأ والإيمان هو الوضع الطبيعي، تمام؟ مش بحاجة أنت لفلسفته أو عقلانته أو لتبريره، تمام؟ لكن إذا وصلت أنت إلى حالة مثلا الشك والأسئلة، لا يعود هذا الشكل من التدين البسيط أو التدين اللي عرفته أنت بالنشأة، لا يعود قادر على الإقناع والاستمرار. فأنت كمرحلة انتقالية بتصير بدك تؤسس إيمانك على أساس أعمق، ولكونه أنه يطرح نقيض الإيمان اللي هو الإلحاد باعتباره أنه هو خيار عقلي مبني على يعني التفكير العقلي والمنطقي وعلى النظر في العلم وفي نتائج وما أنتج الساينس إلى آخره، فأنت بتصير بدك يعني تحاول أن تثبت الإيمان على نفس الأرضية. فبدك مثلا تقرأ في الفلسفة أو في المنطق أو في العلم الحديث وتظهر إنه لا، ممكن التوفيق أو ممكن حتى تأسيس الإيمان على أسس أكثر انضباطا، على أسس أكثر عقلانية وأكثر منطقية وأكثر علمية، تمام؟ فأنا في ظني هي دائما بتكون مرحلة انتقالية، ينتقل يعني من يصل إلى حالة الشك إليها، لأنه الرجوع إلى الإيمان الفطري البسيط غير ممكن، والرغبة في الاستسلام للإلحاد أو في القبول بالإلحاد غير موجودة، فبالتالي بدك تحاول أنك تؤسس الإيمان على نفس الأرضية. لاحقا تكتشف أنه الإيمان شيء يعني أعمق من موضوع مثلا معادلة رياضيات أو حجاج منطقي أو فكرة عقلية مقنعة، هو شيء وجداني أعمق، شيء وجودي، إجابة مرتبطة بموقف يعني موقف يعني حاسم وأساسي من الوجود. لأنه لو كان الموضوع معادلة رياضية لازم كان كل الرياضيين مؤمنين، لو كان الموضوع مثلا شيء منطقي لكان كل المناطق مؤمنين، لو كان شيء علمي لكان كل العلماء مؤمنين، لكن انت تجد في كل هاي الدوائر مؤمنين وملحدين، فبالتالي الموضوع خارج هذه الأماكن، الجواب عليه لا يحصل هناك تحديدا. فلما تصل لهاي الخلاصة يظل آثار للأبنية المنطقية والأبنية العلمية هاي والحجاجات الفلسفية في إيمانك، لكن أصل الإيمان نفسه يعود وجدانيا، يعود يعني وجداني. فمرحلة فلسفة الإيمان هي مرحلة انتقالية ضرورية، لكن لا أظن إنها هي بنفسها يعني تقدم الأجوبة النهائية والكافية. لابد من الوصول في النهاية لخلاصة ونتيجة إنه لا، الشيء يتجاوز هاي المنظومات. حلو. الشيء هو موقف وجودي عميق من الوجود.
طيب بما أنك برضو طبيب نفسي ولك كتابات كثيرة في الاكتئاب، فودي أخذ جانب الاكتئاب من هالمدخل، البعد عن الله والاكتئاب.
يعني من الوارد أنه البعد عن الله يكون سبب الاكتئاب، هذا شيء يعني كيف ممكن فهمه يعني حتى بلغة العلم البسيطة. الاكتئاب أسبابه كثيرة وفي العادة متنوعة ومتداخلة، ويندر أصلا أنه في أي حالة اكتئاب أن نكون قادرين على أن نحدد بدقة لماذا هذا الشخص مكتئب. في بعض الأحيان يعني عندنا قدرة، لكن في غالب الأحيان إحنا لا نعلم. يعني أنت في عندك ظاهرة، مجموعة من الأعراض، مجموعة شكل حالة وجودية، حالة نفسية ما اسمها الاكتئاب، إلها ظواهر يعني ممكن وصفها، ممكن ملاحظتها، ممكن الحديث عنها، لكن تتبعها إلى يعني لماذا نشأت شيء تحدي صعب يعني في كثير من الأحيان. لكن اللي نعلمه أنه كإنسان كل إنسان في أشياء مهمة في حياته تصل متفاوتة في أهميتها، بعضها يعرف نفسه من خلالها، بعضها مهمة جدا له، بعضها مهمة، بعضها يحب وجودها في حياته، وبعضها مثلا عادية أو هامشية. ولو تسأل أي إنسان ستجد أنه في مجموعة أشياء هي جزء من تعريفه لنفسه، هو غير قادر على تصور نفسه بمعزل عنها.
Okay.
تمام. بعض المتدينين لو تسألوا إيش أهم شيء في حياتك، بحكيك إيماني بالله أهم شيء في حياتي، أنا لولا وجود الله في حياتي ما بعرف كيف أعيش، ما في طريقة يعني لاستيعاب وجودي في الحياة من غير هذه من غير هذا الموضوع. لأنه يعني مثلا طيب أنا مثلا بصلي والصلاة جزء أساسي من حياتي، جزء كبير من قرارات وخيارات حياتي مرتبطة بكوني مؤمن. إذا هذا الشخص إيمانه أو وجود الله في حياته تعرض لهزة لأي سبب، ممكن يكتئب باعتبار أنه هذا الشيء مهم له، باعتبار أنه هذا قيمة أساسية عنده. شخص آخر ممكن يحكي أنا أهم شيء في حياتي علاقتي مثلا بشخص أحبه، مثلا بزوجي بزوجتي، يعني أنا أصحو في الصباح، أهم شيء في حياتي أنه أنا أحب هذا الشخص، أنا أريد أن أعيش ما تبقى من حياتي مع هذا الشخص، بين عشرة، بين حياة مشتركة، آمال، أحلام، تطلعات. إذا اختفى هذا الشخص من حياتي أنا غير قادر على تصور كيف ستكون حياتي من بعده. تمام. إذا هذا الشخص فقد هذا الشخص وارد جدا أنه يكتئب. شخص آخر ممكن يحكي لك أنا عملي أهم شيء في حياتي، أنا يعني ممكن مثلا مارك زوكربيرغ إذا فيسبوك في لحظة مثلا اختفى وارد جدا أنه يكتئب. يعني هذا شخص كل حياته متمحورة حول هذا المشروع يعني، فاختفاءه من حياته مش زي مثلا أنه مثلا موظف من سنة بيشتغل في وظيفة معينة، لو فقدها ممكن أنه يجد غيرها. تمام؟ فبهذا المعنى ممكن البعد عن الله أنه يخلي شخص يكتئب إذا كان هذا الشيء مهم جدا في حياة الشخص. الآن إذا بدنا يعني ننتقل بالسؤال لمستوى آخر عن العلاقة بين الإيمان والاكتئاب عربيا، لأنه موضوع الاكتئاب أصلا موضوع الطب النفسي ما زلنا نحاول أن نؤسس له وجود مستقل عربيا، فمن المنطقي أن إحنا نحاول أنه هاي العلاقة يعني نفصلها. وأنا بالتالي أنا تفهم تماما يعني دوافع الناس اللي بتقول مثلا أنه الاكتئاب مرض عضوي، اختلال في بيولوجيا الدماغ مثل السكري، إذا اكتئبت الموضوع لا له علاقة لا بدين ولا له علاقة بإيمان ولا له علاقة بأي شيء إلا بتكوينك العضوي الفسيولوجي، بالتالي لازم تروح للطبيب النفسي كما يذهب المصاب بالسكري للطبيب العادي.
نعم، ده صحة الكلام
غير صحيح طبعا. غير صحيح. إذا لكن أنا فاهم دوافعه. دوافعه إنه أنت تريد أن تؤسس لهذا المجال عربيا، تريد أن تؤسس له في ثقافة تعزو المرض النفسي في كثير من الأحيان لعوامل البعد عن الله أو عدم التدين أو التقصير في حق الله والأسرة وإلى آخره. فأنا أتفهم يعني هذا التطرف المضاد، أنك أنت حاسس أنه حيز الطب النفسي مستولى عليه من الآراء والمعتقدات الدينية والاجتماعية في المجتمع، فأنت بدك تؤسس له حيز مستقل، فبدك تفصله تماما قدر الإمكان عن هاي المؤثرات لحتى توجد له حيز خاص ومستقل. تمام؟ لكن أنا غير قادر يعني كأكاديمي وكشخص يعني الحقيقة والمعرفة هي يعني موجه الأساسي، أنا غير قادر أن أتعامل مع هذا الموضوع بهاي البراغماتية. يعني بجوز مصلحتي المهنية أن أقول للناس هذا الكلام، أنه لا، الموضوع لا مرتبط لا بدين ولا بشيء، تعال عندي، تعال أعالجك أنا الطبيب النفسي. لكن هذا يعني ليس ما تظهره الدراسات، الدراسات تظهر عكس هذا الكلام. بالتالي يعني وعلى فكرة هي ظاهرة في أكثر من موضوع في تعاطينا عربيا مع كثير من الظواهر. يعني خذ مثلا موضوع العلم الطبيعي. طب يعني تيجي ناس بتقول لك إنه لازم إحنا نفصل العلم عن الإيمان لأنه إحنا أصلا ما عندنا ثقافة علمية. فإنك حتى لو الرأي المتزن هو رأي إنه لا، الموضوع مش موضوع انفصال، إحنا لازم نفصل حتى نؤسس حيز علمي، ثقافة تفكير علمي، بعدين نرجع نعدل وجهات النظر باتجاه أكثر توازنا. خذ مثلا موضوع النسوية مثلا، نفس الفكرة أنه المرأة في مجتمعاتنا مظلومة ومضطهدة وحقوقها، فلا مشكلة فإنك أنت تتبنى أراء نسوية متطرفة حتى أنك أنت يعني تأخذ الأمور في اتجاه آخر تماما، وبعدين سيبدأ يعني ينشأ أراء معتدلة في المنتصف.
أوكي.
تمام؟ في موضوع الدولة، إحنا بدنا الدولة العلمانية، مع إنه كثير كتب يعني عن إنه الدول الغربية أصلا نفسها مش علمانية بالمعنى اللي تتصور الناس، الانفصال بين الدين والدولة مش بالطريقة اللي يعني يبدو للمتطرفين من العلمانيين إنها الأمور عليها. بحكي لك لا، إحنا لازم نوصل إلى شكل من الفصل الكامل،
بدنا نرجع نشوف.
بعدين نحاول إنه نوجد، لكن هذا شيء يعني أولا ضد المعرفة الإنسانية وضد الخبرة البشرية. يعني إحنا أظن يعني كعرب ومسلمين في موقع ممتاز يؤهلنا بخصوص كل هاي القضايا إن نوصل فيها لخلاصات معتدلة، لأنه إحنا يعني رأينا التجربة اللي أخذت الأمور في اتجاه متطرف وبدأت يعني تحاول تصل إلى وضع أكثر اعتدالا. فأنا غير قادر يعني لا أتفق مع أنه إحنا كمان يجب أن نأخذ الأمور في اتجاه متطرف ثم نصل لاتجاه أكثر اعتدالا.
أوكي.
يعني وكأننا غير قادرين على أن نقيم نقاش يعني منطقي، وكأنه إحنا غير قادرين على الاستفادة من تجارب البشر الآخرين، كأنه في محدودية، لا أنا بدي أخطئ وبعدين أرجع أصحح خطأي. في مشكلة أساسية أظن في التفكير بهذه الطريقة. ففي موضوع الدين والعلاقة بالاكتئاب، في مراجعة ممتازة جدا قام فيها مجموعة باحثين، رافائيل بونيلي وزملائه، حاولت نظرت للدراسات اللي نظرت للعلاقة بين الاكتئاب والدين والتدين من الستينات لحتى 2010 تقريبا. تمام؟ ووجدوا تقريبا 400 دراسة حاولت انها تعالج الموضوع. وصنف الدراسات حسب يعني قوتها المنهجية. إنها دراسات معمولة برصانة علمية وبرغرسنس بالتزام وانضباط علمي، تمام؟ فوجدوا إنه 60-70% من الدراسات أظهرت أثر إيجابي للدين والتدين في موضوع الاكتئاب. فالمتدينون أقل اكتئابا من ناحية نسب الاكتئاب، أسرع تعافيا من الاكتئاب، وأكثر قدرة على التعامل مع الاكتئاب.
أوكي.
تمام. ففي علاقة، يعني العلاقة موجودة، مش إنه الموضوعين منفصلين تماما. وهذه كانت دراسات يعني معمولة في يعني دول مختلفة، وجود الدين فيها موجود بأشكال مختلفة، ثقافات مختلفة، وعلى مدى بتتكلم يعني عن 40 سنة تقريبا يعني الدراسات هاي معمولة. فبالتالي الدليل العلمي في اتجاه انه لا، في علاقة بين الموضوعين، الموضوعين مش منفصلين تماما. تمام. المتدينين اقل انتحارا، وهذا معروف يعني، هذا شيء مش سر. معظم الأديان ما عدا استثناءات بسيطة جدا، المنتمين لها أقل انتحارا من الملحدين أو من اللادينيين. وهذا الشيء يعني الدراسات يعني تظهر وتثبت، شيء واضح ومعروف. فبالتالي العلاقة موجودة، في علاقة. الآن هذا لا يعني إنه كل مكتئب في عنده مشكلة مع الدين،
ولا كل منتحر عنده مشكلة،
ولا كل منتحر عنده مشكلة مع الدين، بل أحيانا وهذا موجود قد يكون الدين سبب في الاكتئاب، وقد يكون الدين دافع للانتحار. يعني هذا الشيء لا يمكن نفيه تماما. أحيانا الدين بيكون عامل داعم ومساعد على الخروج من حالة الاكتئاب أو واقي منها، لكن أحيانا ممكن يكون مسبب لها ومعزز لها. يعني أبرز الأمثلة مثلا موضوع الجلت، موضوع الشعور بالذنب. بعض الأديان وبعض الأشخاص بسبب تكوينهم النفسي، موضوع الشعور بالذنب شيء قاتل بالنسبة له، شيء لا يمكن أن يتعامل معه. فإذا مثلا أذنب ذنب معين، تمام، بصير عنده شعور عارم بالذنب بسبب ديني، إنه مستحيل ربنا يغفر لي، أنا غير قادر على استيعاب إني أنا أذنبت هذا الذنب. فهو اصلا غير قادر على انه يسامح نفسه، ونمط تدينه او اشياء معينه في دينه، او ربما دينه نفسه يعزز فكره الذنب. فكره يعني الكاثوليكيه تطرح في الكتابات النفسيه كمثال، فكره الذنب فيها يعني قويه وواضحه. فهذا الشخص ممكن انه الدين يكون معزز لاكتئابه. مثلا الاشياء المتعلقه بالاسره والاولاد، الاديان دائما عندها تركيز قوي على موضوع الاسره والاولاد، يعني تركيز على التماسك الأسري، على التواصل الأسري، الانفصال في الأديان غير محبذ، تربية الأبناء، التربية قويمة، كذا شيء يعني شيء أساسي في منظومات التدين. فبالتالي إذا شخص يعني أسريا ما كانت تجربته يعني ناجحة جدا وكان متدين، قد يكون الدين شيء مشعر له دائما بالذنب، أو شيء يعني مشعر له بأنه أنا شخص سيء، أنا شخص يعني لا أستحق أني أكون سعيد، أستحق أني أكون مرتاح. فيكون الدين معززا للاكتئاب. وأيضا إذا بدنا نأخذ الموضوع لسياقه الاجتماعي، ممكن تكون منظومة التدين في المجتمع إذا كانت خانقة وقاهرة وحارمة للإنسان من أبسط حقوقه، ممكن أن يكون الدين في هذه الحالة طبعا يعني دافع للاكتئاب. فبالتالي العلاقة معقدة، لأنه أصلاً يعني إيش معنى الدين؟ يعني الدين له أكثر من مستوى، في الدين مستوى فلسفي متعلق بأفكار الإنسان، في الدين مستوى وجداني، مستوى روحي متعلق بمشاعر الإنسان وروحانيته، في الدين مستوى اجتماعي، في الدين مستوى سياسي، في الدين مستوى سلوكي. فعلى كل مستوى من هاي المستويات ممكن يكون في علاقة إيجابية مع صحة الإنسان النفسي أو علاقة سلبية وهكذا.
طيب الحين بنتقل إلى أنك جيت أمريكا. شلون كانت رحلتك لأمريكا؟
يعني هذا بيستتبع جواب على جزء من سؤالك السابق عن الطب النفسي. أنا كان خيار الأول هو الطب الباطني، كان هو أول ما فكرت فيه، لكن والحقيقة يعني قدمت لأمريكا في سنة من السنوات للتخصص في الطب الباطني، لكن والحمد لله الفيزا تأخرت وقتها، فما أدركت موسم المقابلات، ويعني وانتظرت في الأردن فترة، وخلال تلك الفترة يعني تغيرت الوجهة. جزء منها كان مدفوع بتجربتي الخاصة، يعني شعرت إني يعني أمتلك تجربة جيدة في موضوع يعني الاستبطان أو النظر إلى داخلي كإنسان، ممكن إني يعني أستفيد منها وأفيد الآخرين. كذلك هذا النزوع نحو الإنسانيات اللي كان دائما موجود، وكان قد يكون في لحظة ما سبب لتركي للطب، كان يعني ما زال موجود وحاضر، الأدب والشعر والفلسفة والإنسانيات عموما. يعني هذان العاملان يعني معا، إنه أنا طبيب وأنا أحب العلم، أحب التفكير العلمي، أحب الأرقام والدراسات، وفي الوقت نفسه عندي هذا النزوع الإنساني العارم القوي، وعندي هاي التجربة اللي غيرتني جذريا. فوجدت أنه التوفيق بين هاي العوامل كلها أفضل ما يكون في الطب النفسي. الطب النفسي طب، فالتفكير العلمي موجود، الدراسات والأبحاث والصلة العميقة بالبيولوجيا موجودة، لكن أيضا هناك يعني تراث طويل من التحليل النفسي، من العلاقة الوثيقة بين الطب النفسي والفلسفة، وللطب النفسي دائما أبعاد اجتماعية، أبعاد فلسفية، أبعاد يعني إنسانية. فوجدت أن الطب النفسي هو التوفيق الجيد بين هاي المكونات المختلفة وبين هاي التجربة.
رماك في الحجارة؟
لا، هو كان قصده عن علم النفس. علم النفس، الطب النفسي يجب أن تكون طبيب أولا
ومن ثم
تتخصص في الطب النفسي. علم النفس مباشرة بعد الثانوية
تقدر
يعني تدخل بكالوريوس علم النفس، بأربع سنوات بتخلص. فلا لا لا أظن بس كانت بالفعل دورة، يعني دورة طويلة عادت إلى يعني مكان شبيه. وسعيد جدا الحقيقة باختياري، وأظن غير هاي الأسباب، يعني كنت في بداية كلامي ذكرت لك إنه أحيانا تكتشف حكمة قراراتك متأخرا. في من فترة قرأت مقال حقيقة غير كيف أرى الطب النفسي. كان بتكلم عن كيف الطب النفسي، كان بتكلم عن التحليل النفسي تحديدا، بس ممكن يعني نوسع فكرة المقال. كان بيتكلم عن إنه كيف التحليل النفسي نظر للإنسان ولنفسه. فكان الكاتب المقال يرى إنه التحليل النفسي كان دائما فيه نزوعين، في يعني قطبين أو في اتجاهين، اتجاه سماه الاتجاه الكلاسيكي، واتجاه سماه الاتجاه الرومانتيكي أو الرومانسي. للتبسيط خليني أسمي الكلاسيكي إنسان الواجب، وخليني أسمي الرومانتيكي إنسان الشغف.
حلو،
تمام. فكان بيقول إنه في اتجاه في التحليل النفسي كان يرى إنه الإنسان السليم والصحيح نفسيا هو إنسان الواجب، فهدف التحليل النفسي هو أن تجعل الإنسان إنسان واجب، بمعنى إنه الإنسان اللي عنده التزام عقلاني وواعي بأهداف وغايات وأشياء معينة في الحياة، تمام، وإنه عملية النضج وتجاوز المعاناة النفسية هي إنه الإنسان يتسامى عن دوافع غير المنضبطة، عن نزوعاته، عن أهواءه وميوله، من أجل أن يصبح إنسانا أكثر عقلانية، إنسانا أكثر نضجا، إنسانا أكثر وعيا بما يجب إنه يفعله في حياته، في حياته، التزامه تجاه نفسه، تجاه أفكاره، تجاه مجتمعه، تجاه دينه إذا كان متدين، تجاه فلسفته في الوجود. فإنه نمط عقلاني من التفكير في الإنسان، يعني الإنسان بطبعه سيء أو بطبعه ناقص ومنحرف، فالهدف إنك تصل فيه، ترتقي فيه إلى مستوى إنه يكون إنسان الواجب، إنسان الضمير، تمام. الاتجاه الآخر إنسان الشغف، إنه لا، بيكون إنه أهم ما في الإنسان هو نزعاته وأهواءه وميوله، الأشياء الغامضة اللي في داخلك، الأشياء اللي تتجه لها وبجوز كل اللي حواليك بيكونوا ضدك. انه مثلا نزوعك الجنسي من اهم ما فيك، مش 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 مفروض انك تتسامى عليه وتنضج عنه، مفروض انك انت تحتفي فيه وتعتنقه و يعني لا تشعر باي اشكال معه. فانت مفروض انك تستجيب لشغفك، لاصواتك الداخليه المبهمه، اكثر ما انك انت تكون انسان واجب تستجيب يعني للقيم والمثل والاشياء العليا في الحياه. تمام، إذا بدي أنظر لنفسي بأثر رجعي أنا إنسان واجب على طول الخط، تمام، لكن دائما عندي حب ونزوع تجاه الناس الآخرين. يعني بنظر في أصدقائي، يعني كثير منهم من إنسان الشغف، فمع كوني أنا يعني لأسباب يعني عميقة، يعني جزء كبير منها صعب حتى بجزء أكتشف أو أعرفه، إني إنسان واجب، تمام، إنسان مؤمن دائما مثلا ببنية بنظام بقيم بمثل عليا، وبأنه النضج الإنساني هو عملية شاقة من تجاوز نزعاتك ورغباتك وميولك لتصل إلى أي شيء له معنى في الحياة. لكن دائما هيك في داخلي يعني زي بيحكوها sweet spot، في مكان هيك يعني يحب هذول المجانين، هذول الأشخاص الشغوفين، الأشخاص اللي يعني ما بيهتموا بشيء، يعني ما يعني بتبعوا مثلا رغباتهم وميولهم لدرجة أنهم أحيانا بيستفزوني، يعني جزء مرات بشعر تجاههم بغيرة حتى. فكان أظن واحدة من الأسباب العميقة للطب النفسي إنه هو مدخلي إلى حياة هذول الناس.
أوكي.
تمام، كثير من هذول الناس عندهم مشاكل في الوجود، يعني إنه عندهم مشكلة مع العائلة، عندهم مشكلة مع الأسرة، عندهم مشكلة مع المجتمع، مع الدين، مع كذا. أنا مؤمن بقيمة كل هاي المؤسسات، وعارف انه الحياه بدونها غير ممكنه، وانت ميلها. يعني انا يعني جزء من تعريفي لنفسي اني زوج، اني اب، اني منتمي لمجتمع، منتمي لمنظومه، لكن بظل شيء في هذول المجانين، يعني في هذول الشغوفين فيهم شيء يستهوين يعني.
اوكي،
فاظن كان الطب النفسي يعني شكل من مدخل الى 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 حياه الى حياه هؤلاء.
طيب
انا باخذ جيت لامريكا وجيت للطب النفسي.
اوكي، انا بخليك في امريكا، وادري انك بتكون في نيويورك بعد كم اسبوع، صح؟
ان شاء الله
اكمل معك.
تمام تمام،
الله يعطيك العافيه. والله يعني في حديث كثير، يعني انا اتوقع انه في حديث مره مهم جدا، الاكتئاب بحد ذاته، الانتحار، الاكتئاب والشبكات الاجتماعيه، ان انت تجد انه انستغرام هو اكثرها سوءا، يعني اخالفك الراي. فعموما في قضايا كثيره حقيقه، لعل هذا هو بس مجرد التمهيد.
تمام،
يعطيك العافيه.
الله يعافيك،
شكرا لك.
العفو.
اراك في نيويورك، شوفك في نيويورك
ان شاء الله.
يا اهلا وسهلا. شكرا لكم، سجلت هذه الحلقة في نيو مكسيكو. عجيب والله. موعدنا الأسبوع المقبل، ألقاكم.